أصدرت 6 أحزاب سياسية في كردستان العراق بيانا دانت فيه ممارسات المنظمة الدينية المتطرفة المعروفة بأنصار الإسلام في منطقة السليمانية. مراسلنا في السليمانية في التقرير التالي.
أجمعت 6 أحزاب كردستانية على أن الليونة التي أبداها الاتحاد الوطني الكردستاني لحل المشاكل العالقة مع مجموعة أنصار الإسلام لم تثمر بل ذهبت بحسبهم هباء. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رؤساء وسكرتيرو الأحزاب 6 التي هي الحزب الشيوعي الكردستاني وكادحي كردستان والاشتراك الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي والحركة الديمقراطية الآشورية والاتحاد الوطني الكردستاني. وفي مستهل الاجتماع الذي عقد أمس في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بقصبة قلعة شعلان، سلط طالبان الأمين العام للاتحاد الوطني الضوء على مجمل الأوضاع السياسية الراهنة في كردستان والعراق والمنطقة، وقدم قراءة شاملة حول الاحتمالات المتوقعة، وشارك الرؤساء وسكرتيرو الأحزاب الأخرى في إبداء وجهات نظرهم وتقديم طروحاتهم، ومن ثم اتفق قادة الأحزاب على استمرار التشاور وتبادل الآراء بينهم وفق آلية مناسبة، لأن حساسية المرحلة تتطلب بحسبهم أن يكون لهذه الأحزاب موقف موحد في المرحلة الحالية وفي المستقبل أيضا، وأن يجابه الأحداث والتغيرات المحتملة في خطاب سياسي موحد. وفي جانب آخر من الاجتماع جرى تقييم الفضاء الإيجابي الذي تهيأ لمباحثات السلام بين الاتحاد والديمقراطي، وقيموا بالإيجاب التقدم الملحوظ في علاقات الحزبين، كما أكد المجتمعون على السعي في مواصلة هذا النهج ودفع المباحثات إلى أمام. وكان موضوع أنصار الإسلام وأعمالي الأخيرة التي أقدم عليها بنفس قبور شيوخ الطريق النقشبندية وحرقهم المزارع والبساتين وزرعهم الألغام في مناطق هورامان. وفي هذا الصدد توصل قادة الأحزاب المجتمعون إلى أن المحاولات التي بذلت منذ تشكيل هذه المجموعة لحل المشاكل العالقة معها بالطرق السلمية لم تثمر، وأن الفرص التي خلقها لها الاتحاد الوطني الكردستاني وإبداع الليونة معها لم تلقى لدى هذه المجموعة الرضا والقبول. ولهذا فقد أجمعت الأحزاب 6 على إدانة أعمال هذه المجموعة بتجاوزها واعتدائها على مراقد شيوخ الطريق النقشبندية، واعتبروا وجود مثل هذه المجموعة التي تسعى بحسبهم إلهاء القوى السياسية بمثل هذه المشاكل في المرحلة الراهنة خطر على كردستان وتجربتها الديمقراطية. وكانت وجهات النظر الأحزاب متفقة على ضرورة عدم بقاء مثل هذه المجموعة التي بحسبهم تهدد حاضر ومستقبل كردستان. وعلى الصعيد نفسه خرجت تظاهرات ومسيرات سلمية أمس في مدينة سليمانية، تصدرها شيوخ الطريق النقشبندية وعوائلهم، طالبوا خلالها بالاقتصاص من الفاعلين. وفي كلمة له لدى استقباله المتظاهرين أعلن الدكتور برهم أحمد صالح رئيس الوزراء كامل استعداد حكومته للتعاون معهم، كما أكد على أن حكومة الإقليم ستواجه هذه الأيدي التي وصفها بالسود والتي بحسبه تسعى إلى إفشال التجربة الديمقراطية لشعب كردستان. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة. إذاعة الحرية من براغ تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 13,014 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 21 مترا بذبذبة مقدارها 13,755 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز. ومن 7 حتى 8 على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز. ومن 8 حتى 9 على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز. ومن 9 حتى 10 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,575 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز. ومن 10 حتى 11 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,705 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين 12 حتى 1 بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,548 كيلو هرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين 8 والـ10 حسب توقيت جرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7,155 كيلو هرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,615 كيلو هرتز.
وفي دمشق تحدث مراسلنا رزوق الغاوي إلى السكرتير العام للحركة الأشورية الديمقراطية يونادم يوسف كنة الذي يزور العاصمة السورية الآن، والذي أكد أن الأشوريين يعارضون تدمير العراق لكنهم يدعون إلى تغيير في نظام حكمه.
السيد يونادم يوسف كنة السكرتير العام للحركة الديمقراطية الأشورية في العراق، أهلا بك في إذاعتنا، وحبذا لو عبرت لنا عن رأي الحركة في الاستعدادات الأمريكية الجارية الآن تمهيدا لاحتمال توجيه ضربة عسكرية للعراق.
الاستعدادات الأمريكية ليست حديثة منذ مدة طويلة، ومن جانبنا في الحركة الديمقراطية الأشورية نحن مع فصائل المعارضة العراقية موقفنا من حيث تداول المسألة. والأمريكان في هذه المرة برأينا جادون وضربة متوقعة وليست بعيدة ربما. أما زمن الضربة وطريعتها لم تقرر لحد الآن حسب معلوماتنا. أيا كانت طبيعة الضربة فنحن في الحركة الديمقراطية الأشورية لسنا مع تدمير قدرات العراق ولا مع تدمير العراق، ولكننا مع التغيير كنا منذ البداية ولازلنا مع تغيير نظام الدكتاتوري الذي طالت اعتداءاته كافة فئات الشعب العراقي. والاستعدادات كما هو معلوم تقريبا اخذت طابع الشمول من حيث الاستعدادات السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي والاقليمي وهكذا من جانب الاستعدادات العسكرية في المنطقة. لربما هناك عقبات في طريق الامريكان، بعض النقاط التي لربما تخلق اجواء معقدة في حالة الضربة لا زالت غير محلولة، حيث يمتلك النظام بعض الوسائل لتعقيد الامور، والامريكان بسبب البحث عن معالجات لتفادي هذه التعقيدات سواء كانت مع الدول الاقليمية وسواء كانت في داخل العراق في بعض المناطق منهم. وبنظر ان الضربة آتية تأكيدا والتغيير ايضا قادم، وهناك تخوفات من بعض الدول الاقليمية على ما سيأتي ما بعد النظام. نحن نقول امريكا لا تمتلك الفانوس التحرير لتغيير وجهات نظر الشعب العراقي لتصبح معادية الى هذا الطرف او الى ذاك. ايا كان البديل فالبديل يكون المفروض ان يلبق طموحات كافة العراقيين وان يكون قبل كل شيء يؤمن بالسلام وبالاستقرار في المنطقة.
شكرا للسيد يونادم يوسف كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية في العراق، ولكم مستمعي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أطيب التحية. رزوق الغاوي دمشق.
أكد خبير بيلاروسي في حديث أجراه معه الزميل ميخائيل ألندرينكو أن بلاده صدرت مركبات زراعية إلى العراق يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، مشيرا إلى تعاون عسكري سري بين بغداد وكييف ومينسك. كما يضم الملف الذي أعده ويقدمه ميخائيل ألندرينكو في هذا الخصوص حديثا مع خبير روسي وآخر مع خبير أوكراني.
لمح خبيران بيلاروسي وأوكراني إلى إمكانية استخدام سوريا كممر لتهريب سلع محظورة إلى العراق. الخبير البيلاروسي رومان ياكوفليفسكي وهو نائب رئيس تحرير صحيفة بيلاروس توداي الأسبوعية الصادرة في مينسك باللغة الإنجليزية تحدث إلى إذاعتنا في أعقاب زيارة قام بها وزير التصنيع العسكري العراقي عبد الثواب ملا حويش إلى العاصمة البيلاروسية مينسك انتهت يوم الاثنين الماضي. أما سيرجي زهوريتس رئيس قسم البرامج العلمية في مركز بحث الجيش ونزع السلاح في كييف وهي منظمة غير حكومية فتحدث إلى إذاعة العراق الحر في ضوء تقارير أفادت بأن العراق يحاول اكتساب تكنولوجيا عسكرية من أوكرانيا. اللافت أن زيارة حويش إلى بيلاروس أثرت حيرة في صفوف الصحفيين على الرغم أنها لم تكن سرية، فقد وصفت وكالة إيترتاس الرسمية الروسية للأنباء المسؤول العراقي بأنه نائب لرئيس الوزراء، لكن وكالة فرانس بريس للأنباء وصفته بأنه وزير التصنيع العسكري، إلا أن رومان ياكوليفسكي من بيلاروس اعتبر أنه لم يكن هناك أي تشويش أو ارتباك في تسمية الوزير.
عندما سئل مسؤولون بيلاروسيون لماذا سمت وسائل إعلام مختلفة حويش بأسماء مختلفة فإنهم رفضوا التحدث عن هذا، وجوابهم الوحيد كان بدون تعليق، وهذا يدل وإن بشكل غير مباشر على أن مركزه كوزير للتصنيع العسكري كان أهم بالنسبة لإقامته في بيلاروس من تسميته المحايدة بأنه نائب لرئيس الحكومة.
وتحدث ياكوفليسكي عن نتائج الزيارة التي استغرقت أسبوعا فقال:
الزيارة العراقية الأخيرة تمخلت عن تقديم المزيد من التفاصيل عن مشروع حول بناء مصنع في العراق لتركيب الجرارات، ولكن إنتاج الجرارات كان في عصر الاتحاد السوفيتي السابق صناعة ذات استخدام مزدوج لأن هذه المصانع كانت قادرة على إنتاج الدبابات وتصليحها أيضا، وأعتقد أن هذه الخصوصية لم تتغير بعد تفكك الاتحاد، ومن الصعب القول ماذا سينتج في العراق، دبابات أم جرارات، لكن الصحف الإسرائيلية أشارت في الفترة الأخيرة إلى أن بيلاروس تهرب قطع الغيار للدبابات السوفيتية الصنع إلى العراق عبر سوريا.
ورد على سؤال عما إذا كانت بيلاروس تراعي نظام العقوبات المفروضة على العراق عام 90 قال ياكوفليفسكي:
أعتقد أن ثمة طرقا كثيرة للالتفاف على العقوبات. مجلة بروست البولندية نشرت في ربيع هذا العام مقالا يوضح كيفية تهريب السلع المحظورة إلى العراق وغسل الأموال بعد ذلك. المقال الذي كتبه صحفيون بيلاروسيون أكد أن الأموال التي تتلقاها بيلاروس عبر التعاون العسكري مع العراق لا تصل الأراضي البيلاروسية وإنما تودع في حسابات في بنوك أجنبية. الجانب البيلاروسي هدد برفع قضية جنائية بعدما نشر المقال، وهذا أيضا يمكن أن يشير إلى أن التعاون البيلاروسي العراقي ليس شفافا.
وأضاف الخبير البيلاروسي:
وزعت وثيقة على أعضاء مجلس الأمن منذ نحو 6 أشهر تزعم أن بيلاروس تخالف العقوبات المفروضة على العراق، لكن روسيا وهي دولة معروفة بتأييدها لبيلاروس لم تعلق على هذه المعلومات.
في رأي ياكوفليفسكي فإن بين بيلاروس والعراق علاقات وثيقة مما يدل عليه وجود سفارة عراقية في بيلاروس.
العراق أدنى من многих стран данного региона.
العراق هو أحد البلاد العربية القليلة الذي له سفارة في مينسك. بعض الدول العربية الأخرى لها سفراء في موسكو يقومون بأعمالها في مينسك، لكن بغداد تقيم علاقات مباشرة مع مينسك. السفير العراقي في بيلاروس نفى في مؤتمر صحفي عقد في مينسك وجود طلاب عسكريين عراقيين في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، لكن كلماته تتناقض، وتصريحا كان أدلى به نائب أمين عام اتحاد روسيا وبيلاروس كلاشنيكوف الذي اعترف بأن مثل هؤلاء الطلاب كانوا موجودين في بيلاروس لكنهم غادروها قبل انتهاء مدة الدراسة.
كما أشار ياكوفليفسكي إلى أن تسرب المعلومات عن التعاون العسكري بين البلدين أدى إلى تغييرات في قيادة المخابرات البيلاروسية.
وتتسطرون السراكم.
الوقائع التي ظهرت عن التعاون بين بيلاروس والعراق أسفرت عن تغييرات في مجلس الأمن القومي البيلاروسي، فقد أقصي مدير الاستخبارات المضادة العسكرية الذي حمل مسؤولية تسرب المعلومات، وكذلك مدير المخابرات الخارجية ومدير الاستخبارات المضادة.
هذا كان رومان ياكوفليسكي، نائب رئيس تحرير صحيفة بيلاروس توداي الأسبوعية الصادرة في مينسك باللغة الإنجليزية. أما سيرجي زهوريتس، رئيس قسم البرامج العلمية في مركز أبحاث الجيش ونزع السلاح في أوكرانيا، فقد شكك في أن بلاده تتورط في بيع أسلحة أو تقديم تكنولوجيا إلى العراق.
مسؤولون أوكرانيون يؤكدون أن ليس هناك أي تعاون عسكري بين بغداد وكييف، وذلك بسبب العقوبات الدولية المفروضة على العراق، إلا أن القائم بأعمال العراق في كييف هشام إبراهيم أعلن أن مثل هذا التعاون أمر ممكن بعد إيقاف نظام العقوبات. المسؤول العراقي أشار إلى أن شراء الأسلحة الأوكرانية الصنع سيفيد كلا الطرفين. في غضون ذلك ظهرت تقارير تزعم أن أوكرانيا تزود العراق بأسلحة متطورة تكنولوجيا عن طريق سوريا أو دول أخرى، إلا أن الهيئات الأوكرانية الرسمية تنفي هذه الأخبار. أنا شخصيا أعتقد أن أوكرانيا ليست جاهزة لتنفيذ مثل هذه الصفقات في الوقت الحاضر.
وردا على سؤال حول سبب ظهور مثل هذه المعلومات، قال زهوريتس:
تجري الاستعدادات الآن لعمل عسكري ضد العراق، وكل عمل عسكري يتطلب دعما دعائيا، وهذه المعلومات الدعائية ترمي إلى تصوير العراق كأنه يمتلك أسلحة متطورة ويشكل خطرا لدول أخرى. لكن لو كانت هناك أدلة على التعاون العسكري بين أوكرانيا والعراق لكانت قد أعلنت.
كان هذا سيرجي زهوريتس، رئيس قسم البرامج العلمية في مركز أبحاث الجيش ونزع السلاح في أوكرانيا، في حديث إلى إذاعتنا. سيداتي وسادتي، وأختم هذا التقرير بتعليقات لمدير جمعية المستعربين في موسكو فاديم سيمينتسوف، الذي تحدث إلى إذاعتنا على احتمال تورط بيلاروس وأوكرانيا الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في تزويد العراق بأسلحة وتكنولوجيا متقدمة.
قد سمعت الأخبار عن زيارة المسؤول العراقي الكبير عبد التواب ملا حويش الى بيلاروسيا، ويقولون ان هذا السيد مسؤول كبير، وهو او نائب رئيس الوزراء وحتى المسؤول عن الصناعات العسكرية في العراق. وهذه الزيارة، وهي كانت زيارة لمدة اسبوع، تثير قلق لدى اولئك الذين مهتمين بالاوضاع الخاصة بالعراق، لأن أكيد التعاون بين نظام لوكاشينكا ونظام صدام حسين يتحقق ومن زمان، وهون ممكن نقول إن الطيور على أشكالها تقع. وأكيد هذه النظام صدام حسين كثير مهتم بالحصول على الأسلحة، لأن هذا النظام بالعزلة، ونحن نعرف أن على أساس العقوبات الدولية، عقوبات الأمم المتحدة، ممنوع بيع الأسلحة إلى نظام صدام حسين. ونظام لوكاشينكا برضو في العزلة في العالم، وأكيد يحتاج نظام لوكاشينكا إلى العملة الصعبة. وكيف يمكن الحصول على هذه العملة الصعبة اللي هو كتير يحتاج إليها من أجل تطوير الاقتصاد؟ طبعا على أساس بيع الأسلحة. وهذه الزيارة لعبد التواب ملا حويش تدل على أن هذا التعاون بين النظامين يشمل بيع السلاح من بيلاروسيا إلى العراق، لأن الصناعات الأخرى في بيلاروس متخلفة، والصناعات العسكرية هي قوية
وهي كانت قوية ومتطورة في أيام الاتحاد السوفيتي، وفقط علينا أن ندين مثل هذا التعاون، فندعو القوى وندعو الأمم المتحدة إلى أن تهتم كثيرا بمثل هذا التعاون اللي يؤدي إلى توتر في المنطقة نتيجة لسياسات النظام صدام حسين. وأكو لدي معلومات إن أوكرانيا أيضا تشترك في عملية البيع والسلاح للنظام صدام حسين، ولكن لدي شكوك في هذا التأكيد، لأن نعم أنا موافق على أن في الماضي ممكن قبل عدة سنوات صحيح مثل هذه العمليات كانت تتحقق، ويعني كانت أوكرانيا تبيع سلاح لنظام صدام، ولكن كلما تتقرب أوكرانيا باتجاه الغرب كلما تبتعد من التعاون مع الأنظمة شبيهة بالنظام صدام حسين. والآن النظام في أوكرانيا كثير يحتاج إلى الدعم الأمريكي، إلى الدعم الأوروبي، ولذلك سياسة أوكرانيا الحالية موجهة قبل كل شيء إلى التعاون مع الغرب، مع المجتمع الديمقراطي. ولذلك أنا أعتقد أن هذه المعلومات أو مثل هذه الاتهامات لأوكرانيا ليس لها أساس في الوقت الحاضر.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
سيدتي وسادتي، اهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا حدث وتعليق، وفيها سنتوقف عند قرار وزير الدفاع الامريكي فتح تحقيق عسكري جنائي في معلومات عسكرية سرية حول خطط تتعلق بغزو العراق تم تسريبها الى صحيفة امريكية بارزة. كما نتناول مع محلل سياسي كويتي بارز تصريحات وزير الدفاع الكويتي التي قال فيها ان بلاده تستعد لاستقبال دفعات جديدة من القوات الامريكية. واخيرا نعرض لجديد العلاقات الايرانية العراقية بعد إعلان بغداد أنها كشفت تنظيما إرهابيا إيرانيا يعمل داخل العراق. نقلت تقارير أوردتها وكالات أنباء عالمية أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أكد يوم الاثنين أنه أصدر أوامره بفتح تحقيق جنائي للكشف عما إذا قام أحد في وزارته بتسريب خطط عن غزو محتمل للعراق إلى صحيفة نيويورك تايمز. ودعا رامسفيلد العاملين في البنتاغون إلى مساعدة المحققين في العثور على ومحاكمة أي شخص جهز بهذا النوع من المعلومات الصحيفة المذكورة التي نشرت موضوعا في الخامس من الشهر الجاري تضمن خططا مفصلة لهجوم شامل من الجو والبر والبحر يهدف إلى غزو العراق. ووصف رامسفيلد نفسه بأنه رجل تقليدي وقال إنه يرى أن على أي مسؤول له موقع يمس خطة حرب ما أن يلتزم بعدم تسريب أي شيء عنها للصحف ووسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، لأن ذلك يمكن أن يتسبب في فقدان بعض الناس حياتهم. ولفت إلى أن التعامل ببساطة وعدم مسؤولية مع هذا الموضوع الخطير أمر شائن وغير مبرر، وإن فاعله يستحق أن يوضع في السجن. وكان صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصدر لم تكشف عنه أن الخطة أعدها عدد من راسمي الخطط في القيادة الوسطى في فلوريدا. وأوضح الوزير رامسفيلد أنه لا هو ولا نائبه بول وولفوتز ولا رئيس هيئة الأركان المشتركة ريتشارد ماير بل ولا حتى قائد القوات الوسطى تومي فرانكس يستطيعون نفي أو إثبات صحة ما ورد عن الخطة، لأن أحدا ممن ذكروا لم يطلع عليها. ورأى أن مجرد تسرب معلومات من هذا النوع إلى الصحف يكفي لفتح ملف للتحقيق. يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي فرض منذ تسلمه منصبه على رأس البنتاغون العام الماضي فرض رقابة مشددة على معلومات وزارته، وتحاشى الاشتباك مع الصحفيين والمشرعين وكبار القادة العسكريين. عن أثار هذا الموضوع وافانا مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي بتقرير يتضمن تعليق خبير أمريكي. رفض وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الإدلاء بأي معلومات عن الخطط الأمريكية للتعامل مع أسماء الخطر الناشئ عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وجاء ذلك الرفض في سياق الإجابة على استفسارات الصحفيين عن وثيقة عسكرية سرية سربها بعض المسؤولين العسكريين لصحيفة النيويورك تايمز في مطلع هذا الشهر. وتصف هذه الوثيقة خطة أمريكية مبدئية بغزو العراق برا وبحرا وجوا. وقد يكون السؤال الأول الذي يفرض نفسه هو ما معنى رفض رامسفيلد للإدلاء بأي تصريحات حول الخطط الأمريكية تجاه العراق، خاصة بعد إعلان الرئيس جورج بوش لعقيدة عسكرية جديدة تؤمن بالضربات الوقائية. ماركوس كوربان كبير الباحثين بمركز معلومات الدفاع بواشنطن.
A majority of the factions in the administration would like to conduct
إن غالبية عناصر إدارة الرئيس بوش تأمل في أن تنظم عملية لغزو العراق بهدف الإتاحة بنظام حكم صدام حسين، وهذه الخطط لم تنفذ حتى الآن بسبب اعتراض الحلفاء في المقام الأول وعدم اكتمال الاستعدادات العسكرية المطلوبة لتنفيذ الغزو في المقام الثاني. وأعتقد أن بعض الخبراء يتوقعون أن يبدأ غزو العراق الفعلي في مطلع العام القادم.
وأكد رامسفيلد أنه أمر بإجراء تحقيق لمعرفة من المسؤول الذي سرب هذه الوثيقة، وقال غاضبا للصحفيين إن هذا المسؤول يجب أن يوضع في السجن، فما هي العقوبة المحتملة لهذا المسؤول؟ ماركوس كوربان كبير الباحثين بمركز معلومات الدفاع بواشنطن.
Releasing classified information is pretty close to treasonous act.
إن تسريب المعلومات العسكرية السرية للصحافة يعد عملا من أعمال الخيانة، ولذلك أعتقد أن عقوبة هذه الجريمة عقوبة قاسية، ولكن بشكل عملي وخاصة في ضوء أن تسريب المسؤولين للمعلومات للصحافة يحدث طوال الوقت، وأن الإدارة الأمريكية نفسها تسرب بعض المعلومات للصحافة لخدمة أغراضها الخاصة، فإن المحققين العسكريين قد يجدون صعوبة في حكم على من سرب المعلومات بالسجن مدى الحياة، وأغلب الظن قد يكتفون بطرد المسؤول عن تسريب المعلومات للصحافة من منصبه بدلا من وضعه في السجن. وإذا أخذنا في الاعتبار أن المسؤول الذي سرب المعلومات قد يكون مسؤولا رفيع المستوى، ولذلك فإن الطرد من الخدمة العسكرية سيكون عقوبة قاسية.
وأفاد تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية أجانس فرانس بريس أن رامسفيلد تبع سياسة التكتم منذ أن تقلد وزارة الدفاع قبل عام ونصف، ونسبت وكالة رويترز لرامسفيلد تأكيده بإرسال مذكرة إلى كل القيادات العسكرية الأمريكية يناشدهم مناقشة أمر تسريب المعلومات والمستندات إلى الصحافة والعمل على إيقافه. وقال رامسفيلد في هذه المذكرة إن تسريب المعلومات يعيق الحرب ضد الإرهاب وقد ينتج عنه ضياع حياة الجنود الأمريكيين. ماركوس كوربان كبير الباحثين بمركز معلومات الدفاع بواشنطن.
If they followed this plan, I mean, it clearly would indicate to Saddam Hussein how we were going to.
حسنا، إذا نفذوا هذه الخطة فإن ذلك سيعطي لصدام حسين فكرة عن خطط الهجوم الأمريكي، ومن ثم يعطيه الفرصة لتعزيز دفاعاته في هذه المنطقة. ويعني رامسفيلد أن تسريب المعلومات للصحافة هو بمثابة إعطاء هذه المعلومات للعدو، الأمر الذي سيمنحه فرصة لتحسين دفاعاته.
وناشد رامسفيلد العاملين في البنتاغون مساعدة السلطات على إمساك المسؤولين عن تسريب المعلومات للصحافة الأمريكية. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
أفاد تقرير لوكالة رويترز للأنباء أوردته من الكويت أن الولايات المتحدة توشك على إنهاء العمل في منشآت عسكرية جديدة في هذا البلد الخليجي، فيما إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تعد خططا لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. ونقل التقرير عن مسؤولين في منطقة الخليج أن إقامة المنشآت الجديدة لا علاقة له بدعوة الولايات المتحدة إلى تغيير النظام في العراق، وإنما هي جزء من خطط ومشاريع لتطوير وتحديث التجهيزات والمعدات الأمريكية في الكويت. تقرير رويترز نقل عن وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر الأحمد الصباح قوله إن معسكرا جديدا يقع في جنوب البلاد جاهز لاستقبال قوات أمريكية. وقد اتصلنا بالخبير والمحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، وسألناه أولا التعليق على ما أعلنه وزير الدفاع الكويتي من أن بلاده ستستقبل دفعات جديدة من القوات الأمريكية، ومدى انسجام ذلك مع التوجه الكويتي الرافض لأي عمل عسكري ضد العراق. فقال:
الحقيقة أنا باعتقادي أن الكويت يعني فعلا رسميا ليست متعاطفة مع القيام بعمل عسكري ضد العراق، ولكن كما تعلم الكويت عضو في التحالف الدولي، والتحالف الدولي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى بتحرير الكويت، وبالتالي الكويت إذا ما اتخذ المجتمع الدولي غطاء يعني الشرعية الدولية القيام بعمل عسكري ضد العراق أو يمكن حتى ضد طرف آخر، أنا أعتقد أن مضطر للقيام بهذا العمل، يعني مكره أخاك لبطل في هذه القضية. طبعا قد أيضا نفسره من جواربنا الاجتهادية أن الحقيقة هذا العمل أيا كان يعني الانتقاد له من قبل بعض القوى العربية وحتى يمكن قوى دولية، إلا أن القيام بعمل عسكري ضد النظام العراقي وليس ضد الشعب العراقي، وهذا الذي لازم يعني نؤكد عليه، هو الحقيقة إنقاذ للشعب العراقي من هذه السلطة الكابسة على أنفاقه على أنفاسه منذ أكثر من 34 سنة ومستبدة ومدمرة، ولم تتطور سياسيا من أجل مشاركة العراقيين و تمكينهم من اتخاذ قراراتهم وفقا لإرادتهم الحرة. والحقيقة ملايين العراقيين الذين هم بالخارج مؤشر واضح على الأوضاع السيئة سياسيا واقتصاديا ونفسيا على الشعب العراقي، وهناك ما هو أسوأ في الداخل. بالتالي أنا باعتقادي أنه في يعني هذا قد يبرر المشاركة في تحرير العراق من هذه الحكومة. ثم حقيقة لا ينبغي أن ننسى أن الولايات المتحدة قوة عالمية كبرى، وإذا صممت على القيام بعمل من الصعب على الدول التي هي أكبر بكثير وأقوى بكثير من الكويت أن تعصيها، فما بالك بالدول الصغيرة والدول التي كان للولايات المتحدة والقوى الغربية فضل كبير في إنقاذها من الاحتلال العراقي.
وحول ما يثار من معلومات عن ضرب العراق، رأى الخبير الكويتي أن الولايات المتحدة وبريطانيا جادتان هذه المرة وستقومان بمهمة اقتلاعية للنظام العراقي على حد تعبيره.
أنا أعتقد أن يعني هذه المرة الحرب مختلفة عن العمليات السابقة في عهد الرئيس كلينتون، وهي العمليات التي كانت يعني عمليات ردعية يعني بعض مواقع العسكرية العراقية أو ردا على يعني سوء التعامل مع مفتشين الدوليين أو طردهم. هذه المرة يبدو أنه هناك فعلا توجه أمريكي جاد لعملية اقتلاعية، وهي الإطاحة بالنظام الحالي على نمط ما حصل في أفغانستان، وإتيان بعراقيين آخرين يحكمون العراق. قد لا يكون دقيقا النصف القادم بأنه كرزاي عراقي، ولكن يعني نعلم أنه كرزاي الأفغاني لم يكن واضحا بالصورة بأنه يعني معارض للنظام في أفغانستان. العراقيين ملايين معارضين للنظام العراقي، وملايين في العراق ضد النظام العراقي، وملايين يعانون من هذا النظام. وبالتالي يعني ليس حول النظام إلا مجموعات من المستفيدين، من سواء كانوا حزبيين أو منتفعين آخرين، ومؤسسته العسكرية وليست كلها معي. يعني هناك قطاعات حتما وطنية بالجيش العراقي، بعض ضباطها فر إلى الخارج، وبالتأكيد أنكم تعرفون أسماء كثيرة، وبعضهم الحقيقة ينتظر يعني إضعاف الجانب الأمني للنظام وبالتالي الانقضاض عليه وتخليص الشعب العراقي منه. أنا أعتقد أنه العمل الأمريكي القادم عمل جاد، وليس مجرد تهويش، وليس مجرد ضربة عسكرية خفيفة، إنما هي عملية شاملة كاملة لن تقتصر كما يعني كما يتهيأ لي، لن تقتصر على القصف الجوي والصاروخي، بل سيكون هناك قوات برية، وسيكون للعراقيين سواء في المناطق خارج سيطرة الحكومة العراقية أو العراق بالخارج دور كبير في هذه القوات.
في تقرير لها من كوالالمبور، افادت وكالة رويترز للانباء بان الرئيس الايراني محمد خاتمي صرح اخيرا بانه يتحتم على القوى الاجنبية ترك العراقيين يديرون شؤونهم السياسية الداخلية بانفسهم، ورأى ان تصرفات الغرباء قد تهدد الاستقرار الاقليمي. ومضى خاتمي يقول في مؤتمر صحفي اثناء زيارة لماليزيا استمرت 4 ايام ان اي تدخل في الشؤون الداخلية للعراق سيكون ضد مصلحة الشعب العراقي وضد مصلحة دول المنطقة والعالم. ولفت الى انه لا يحق لاحد اتخاذ قرارات نيابة عن الشعب العراقي، بل يجب ان يتخذ الشعب العراقي قراراته بنفسه. وفي تطور اخر، افادت تقارير عدد من وكالات الانباء العالمية بان التلفزيون العراقي عرض يوم الثلاثاء لقطات لاثنين من العراقيين يعترفان بتنفيذ اعمال ارهابية داخل البلاد لحساب ايران. وفي وقت سابق نقلت وكالة الانباء العراقية عن بيان للشرطة قوله ان ادارة الامن العام تمكنت من الكشف عن منظمة ارهابية لها صلة بايران. وأضاف أن العراق سيعتبر هذه الأعمال تدخلا في شؤونه الداخلية وانتهاكا واضحا لسيادته. وذكر البيان اسمي عضوين بالمنظمة هما حمزة قاسم وكنيته أبو هيثم وإبراهيم جاسم وكنيته أبو أيوب، لكنه لم يذكر ما فعله الاثنان. وقال الرجلان إنهما عملا لحساب إيران منذ عام 81 و900 وألف بعد عام من بدء الحرب العراقية الإيرانية، وإنهما تلقيا تدريبا عسكريا في طهران وعدد من المدن الإيرانية شمل استخدام الأسلحة والمتفجرات. وذكر الاثنان أنهما تلقيا توجيهات بعد هجمات 11 من أيلول على واشنطن ونيويورك بأن يذهبا إلى بغداد وأن يكونا على أهبة الاستعداد لاستغلال أي هجوم أمريكي على العراق. وأضافا أنهما زودا بأجهزة اتصالات متقدمة ومعدات أخرى للمساعدة في تحديد الأهداف. وقال أيضا أن إيران أمدتهما بأموال لشراء سيارات واستئجار أماكن. واعترف الرجلان بالتورط في أعمال إرهابية عقب حرب الخليج عام 91 و900 وألف. وقال أحدهما إنهما تلقيا توجيهات بدخول العراق وتنفيذ هجمات إرهابية وقتل رجال أمن وأعضاء في حزب البعث الحاكم. وأضافا أنهما نفذا هجمات في جنوب العراق عام 91 ضد مقار حزب البعث الحاكم. وقد اتصلنا بالخبير السياسي الإيراني علي نوري زادة الموجود في لندن، وسألناه أولا عن رد إيران على ما ورد في اعترافات العراقيين، فقال:
بالتأكيد نحن لا نتوقع أن تعترف إيران بتورطها في الأمر، وبالتأكيد سيكون هناك نفيا قاطعا على لسان المتحدث باسم الحكومة أو وزارة الخارجية.
يعني هل ستقول إيران أن الاعترافات التي أدلى بها هذان الرجلان انتزعت منهما بالقوة أو فبركت أو ما إلى ذلك؟
هذه الاعترافات في بلداننا لا قيمة لها، لأن الشخص المعتقل يتعرض لأبشع أنواع المزايقات والتعذيب، ونفس الشيء يطبق على الاعترافات التلفزيونية في إيران. إذن لا قيمة لها في إيران، و لا ينظر إلى الناس إلى هذه الاعترافات باعتبارها مأخوذة بإرادة الشخص ورغبته، فلذلك فلا أعتقد بأن لهذه الاعترافات أي قيمة حتى ولو كان الأمر يمثل حقيقة أو جزءا من الحقيقة.
نعم. طيب استاذ علي، باعتبارك باحثا تتابع بعمق الشأن الإيراني، إلى أي مدى تعتقد يعني وجود صلة بين مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وجماعات إسلامية عراقية معارضة ما زالت تعمل داخل إيران؟
بالتأكيد هناك علاقات وثيقة، والحرس تولى لعدة سنوات تدريب الثوريين الإسلاميين في العراق وفي بلدان أخرى وخاصة في العراق، بالنظر إلى أن هناك علاقات وثيقة بين التنظيمات العراقية المسلحة والتنظيمات الشيئية الموجودة في إيران، وهناك أيضا ارتباطات تنظيمية بين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والحرس الثوري. فلذلك يعني هذا الأمر ليس مستبعدا أن يكون واحد متدرب في معسكرات الحرس أو أوكل الحرس إلى مهمات خاصة، يعني هذا شيء طبيعي. وكما أن العراق يقوم بتدريب مجاهدي خلق ويوفر لهم تسهيلات للدخول إلى أراضي الإيرانية والقيام بعمليات إرهابية، فبالتأكيد هناك أيضا الحرس الثوري يقوم بنفس الأمر.
طيب استاذ علي، الملاحظ ان يعني بغداد حذرت قبل ايام ايران من مغبة استغلال اي هجوم امريكي او وضع استثنائي في العراق والتدخل في شؤونه، هل تعتقد يعني ان التحذير كان مبيتا وله صلة بالفيلم الذي عرض مساء امس؟
اعتقد بان العلاقات الايرانية العراقية قد تحولت الى لغز، والله يعني اعتقد بان هناك مؤشرات تدل على ان البلدان يرغبان في تطوير علاقاتهما وتسوية القضايا العالقة فيما بينهما، وفي نفس الوقت نشاهد مؤشرات اخرى تدل على ان هناك جهات في ايران ترغب في التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية من اجل اسقاط النظام العراقي. يعني ما في هناك ثقة بين النظامين منذ قيام الثورة في إيران. والعراق وفقا لأدبيات يعني لكتب حزب البعث العربي الاشتراكي ينظر إلى إيران كقائدة تآمر، سواء إن كان الشاه على رأس السلطة أو الإمام خميني أو خامنئي، فنفس الشيء بالنسبة لإيران. فإذا إيران تعتقد بأن العراق لو كان عندها رغبات ونيات حسنة تجاه إيران لكان يتخلي عن دعم مجاهدي خلق. وهذا يعني أمر سمعته من كثير من المسؤولين الإيرانيين ومن الصحفيين وغيرهم، فكلهم يقولون بأن لدى العراق نيات غير حسنة هي الإيران، فهذا هو سبب تمسك النظام العراقي بمنظمة مجاهدي خلق. والعراق يقول نفس الشيء بالنسبة للمعارضة العراقية المتواجدة في إيران.
طيب، يعني الرئيس خاتمي قبل أيام دعا الولايات المتحدة إلى عدم مهاجمة العراق، إلى ترك الشعب العراقي يقرر مصيره بنفسه من دون أي تأثير خارجي، فيما هناك يعني علاقات وصلات بين الحرس الثوري وجماعات متطرفة إسلامية عراقية معارضة، يعني كيف ينسجم هذان الموقفان؟
يعني أعتقد بأن هناك جهات في إيران تتخوف من آثار سقوط النظام العراقي، قيام نظام ديمقراطي مرتبط بالغرب، هذا يعني في تعارض مع مصالح إيران الإقليمية ومصالحها الوطنية العليا، فهم يفضلون بقاء صدام حسين على الرئيس صدام حسين على رأس السلطة، وقد يكون رئيسا ضعيفا. فهناك أيضا جهات أخرى تعتقد بأن من الضروري إسقاط النظام العراقي، فهذا الجهات تدعم المعارضة العراقية وتوفر لها ما هي بحاجة إليها من الأسلحة ومن المعدات العسكرية والدعم اللوجستي وغيرها.
الأستاذ علي نوريزادة الخبير في الشؤون الإيرانية والعربية، وقد حدثنا من لندن، شكرا لك. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حدث وتعليق، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، فكونوا معنا. من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
ايوه حد من سوا يا بجمالك كل وقت تطيري تعاش وصالك ايوه حد من سوا يا بجمالك كل وقت تطيري تعاش وصالك ايوه حد من سوا جمالك ايوه حي من سواك
You.